بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ في أحاديث هي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها مدار هذا الدين، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في مقدمته لهذه الأربعين. فنسأل الله عز وجل أن يجزي علماء الأمة خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب لكل من أسهم في إقامة هذا الدرس في هذا المجلس. أخونا أبو عبد الله، نسأل الله عز وجل أن يرده سالما غانما، وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية في رحلتهم العلاجية، ونسأل الله عز وجل يجزيكم جميعا خير الجزاء على حرصكم على مثل هذه الدروس. فهذه المجالس وهذه الدروس في الحقيقة بحاجة إلى صبر ومصابرة. لو أن الإنسان ما صابر نفسه وصبر على استمراره في هذا الدرس، يسمع كلام الله، يسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يشغل هذه الأوقات بما هو مفيد، ومع ذلك يستحضر ويحتسب عند الله عز وجل تلك الأجور العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكما عرفنا أن هذا الفضل كما قال النووي وغيره ليس بخاص في المساجد، بل كل درس وكل حلقة من حلق العلم يشملها هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أننا خصوصا في زمن الفتن وزمن المشاغل وزمن يعني تضيع الأوقات عند كثير من الناس، لا شك أن اغتنام الوقت بمثل هذه الدروس لا شك أنه من توفيق الله تبارك وتعالى ومن نعم الله عز وجل، الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكرها. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بقراءة الحديث 17. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
أحسن. قال رواه مسلم، فهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، فخرجه مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري. وصحابي هذا الحديث شداد بن أوس من علماء الصحابة، حتى إن بعض الصحابة كأبي الدرداء وغيره قالوا في شأن شداد بن أوس: هو ممن أوتي العلم والحكمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث أصل في الإحسان، وقد سبق معنا أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعنى الإحسان الإتقان في اللغة، مطلق الإتقان، ومعناه في الاصطلاح وفي كلام أهل العلم يطلق، يراد به أحد أمرين: يطلق تارة على إحسان العبد لنفسه وإتقانه لما أوجبه الله عز وجل عليه من امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، ويطلق إطلاق آخر وهو الإنعام على الغير والإحسان إلى الناس. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان كتبه الله على كل شيء. ما معنى كتب؟ الكتابة معناها في الآيات وفي الأحاديث أوجب وأمر وفرض سبحانه وتعالى. والكتابة تطلق في القرآن وفي السنة على نوعين من الكتابة، فتارة تطلق على الكتابة الشرعية الدينية مثل هذا الحديث ومثل قوله جل وعلا في القرآن كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، فهذه كتابة شرعية ويعني أمر شرع. وهناك كتابة قدرية وهي من أمره القدري سبحانه وتعالى، وهذه أيضا لها نظائر وأمثلة كثيرة في القرآن كقوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن هنا نعلم أن هناك كلمات تطلق وهي تنقسم إلى قسمين، إلى أمر شرعي وأمر كوني قدري. ومن هنا عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، وهذا الفصل أو الباب من أواخر، هو يقع في آخر كتاب شفاء العليم، عقد فصلا بين فيه كلمات تطلق في القرآن وفي السنة وهي تارة يراد بها الأمر أو المعنى الشرعي، وتارة يراد بها المعنى الكوني القدري. مثل ماذا؟ مثل الإذن، إذن كوني إذن شرعي، إرادة شرعية إرادة كونية أيضا، القضاء الشرعي والقضاء الكوني، والكتابة الكونية والكتابة القدرية، وهكذا. فعدد رحمه الله هذه المعاني في كتابه شفاء العليم، وخصها بباب في آخر كتاب ماذا؟ شفاء العليم. فهنا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذه الشريعة مبنية على الإحسان، وأوامره الشرعية جل وعلا مبنية على الإحسان. والإحسان لا شك أنه من كمال العدل، ويقابله الظلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هنا ذكر مثالين وحكمين مما أمر الله عز وجل بهما أو فيهما بالإحسان. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة الله عز وجل أمر بالجهاد، وأمر بالحدود، إقامة الحدود وإقامة القصاص، وفيها قتل. حتى في هذا القتل، القتل هنا قد يكون على وجه إحسان وقد يكون على وجه ماذا؟ على وجه ليس بإحسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأمور في الجهاد وينهى عن أمور هي من هذا القبيل تنافي الإحسان، كالتمثيل بجثة الموتى، وكقتل الأطفال وقتل النساء وغير ذلك، فإن هذا كله مما ينافي الإحسان. وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا بالإحسان إلى الذبيحة، الذبيحة بهيمة الأنعام مما أنعم الله عز وجل وأباحه لعباده. لكن مع ذلك إذا ذبح الإنسان فإنه يذبحها بطريقة هي من الإحسان، ويحذر من الطريقة التي تنافي الإحسان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسن الذبحة. كيف يحسن الإنسان الذبحة؟ قال وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الذبح بالآلة الحادة سواء كانت سيف أو شفرة أو سكين، كل آلة حادة يذبح بها وينحر بها، كل ما كانت حادة كل ما كانت أريح لماذا؟ هذه الذبيحة. وهذا من الإحسان. أما إذا كانت غير حادة فإن الألم يزداد على هذه الذبيحة. فإذا كانت حادة خرجت روحها بسرعة، ولذلك هذا من الإحسان. هناك أمور أيضا هي من الإحسان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، من ذلك ألا تجر هذه الذبيحة إلى مكان الذبح، وألا تذبح أمام أختها، وألا تحد الشفرة أمامها. كل هذا من الإحسان إلى الذبيحة. قال وليرح ذبيحته. إذن هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل من أمر الله عز وجل بقتله، أو ذبح الحيوان الذي أباح الله ذبحه، وذلك بأسهل الطرق التي يكون فيها ماذا؟ إزهاق النفس. ولذلك الله عز وجل حرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لأن الخنق والغرق وغيره مما يستخدمه بعض الناس وهي منافية للطريقة الشرعية فيه ألم لا شك لي وتعذيب لهذه البهائم. هذا الحديث لا شك أنه أصل عظيم يدل على أن الله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء، في كل شيء مما أمر الله عز وجل به، سواء من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة. يعني جميع الأوامر الشرعية هي من الإحسان الذي أمر الله عز وجل به. وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند الطبراني وغيره إن الله محسن يحب الإحسان، وهذا في إثبات ماذا؟ إثبات اسم الله المحسن، وإثبات صفة المحبة لله من الله لمن ماذا؟ يتصف بصفة الإحسان. وقد جاء في القرآن إن الله يحب المحسنين، وهذه كلها ثمرات يجنيها من يحقق الإحسان. فإذا حققت الإحسان فأبشر بهذه الثمرات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن يحقق هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به. إذن الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به، وهو شامل للأمر الكوني والأمر القدري والأمر الشرعي مما أمر الله عز وجل به. ودل هذا الحديث على فوائد، منها وجوب الإحسان في كل شيء، وجوب الإحسان في كل شيء، كل شيء يجب الإنسان أن يحسن فيه، سواء في الأمر الذي أمر الله عز وجل به من الواجبات أو المستحبات، أو إذا أنيط به أمر من أمور الدنيا وأوكل إليه يقوم به بإتقان وإحسان. وأيضا أعلى هذه المراتب الإحسان الذي تقدم معنا في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الإحسان حتى عند القتل بأسهل وأيسر طريقة، وعند الذبح كما بين عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن إقامة الحدود وإقامة القصاص لا تنافي الإحسان، لأن هذا مجرم والمجرم لا بد أن يعاقب، فيعاقب بطريقة هي أيسر ما يكون. ولذلك الرجم والقتل، بل حديث العرني لا يخفى عليكم، الذين قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وسملوا عينيه، فقعوا عينيه، النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم، هذا من إقامة العدل، وهذا ماذا؟ لا ينافي الإحسان، لأن هؤلاء مجرمين غاية الإجرام، سرقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وارتدوا، فجمعوا بين الردة والسرقة والقتل والتمثيل بهذا الراعي وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فعله عليه الصلاة والسلام بهم ماذا؟ لا يقال أنه ينافي الإحسان، بل هو من الإحسان الذي هو موافق للشريعة وما أمر الله عز وجل به. ولذلك الله عز وجل لما ذكر جريمة الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذا يبين لنا ماذا؟ أن الشدة واللين وهذه تكون بحسب المقام، لكل مقام مقام. نعم. فضل.
قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم وصايا، حتى قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. يقول: هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. وراويي هذا الحديث اللذين ذكرهما النووي رحمه الله أبو ذر، وهو مشهور بكنيته لكن ليس مشهور باسمه، ومعاذ مشهور باسمه وليس مشهور بكنيته. وطريقة النووي كما عرفنا أنه في الموطن الأول يذكر اسم الصحابي وكنيته وشيء من وصفه أو لقبه، ولذلك ذكر اسم كل صحابي وكنيته. أبو ذر رضي الله عنه اسمه جندب ابن جنادة، وهو من السابقين الأولين، أسلم دخل مكة وأسلم، قصته مشهورة. وذكر في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه لما أراد الخروج من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الدعوة وأول البعثة، وكان عدد الصحابة قليل ونالهم من التعذيب والظلم من كفار قريش ما نالهم، فاستوصى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآن إما أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة على هذه الحال، أو يرجع إلى أهله ويطلع ويخرج مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في مكة أو خارج مكة، سواء كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أو رجعت إلى أهله. وفي بعض ألفاظ الحديث أن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أو غيرها مما جاء في سيرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله وكان عالما وكان قاضيا وداعية رضي الله عنه، فقال: أوصي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت الحد. وفي بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمره بالتقوى، فقال: زدني، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فعاد على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، هذا الكتاب النفيس، أطال النفس في شرح هذا الحديث جدا. كلامه رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أطول بكثير من شرحه لكثير من أحاديث هذه الأربعين أو الخمسين، لأنه زاد على الأربعين فأوصلها إلى خمسين رحمه الله، وذلك لعظم هذه الوصية، وهي ماذا؟ التقوى. فأورد الأدلة والآثار والأحاديث وكلام أهل العلم في تقوى الله تبارك وتعالى وحقيقة هذه التقوى، إلى أن قال: وفي الجملة فتقوى الله هو سر علامة كمال الإيمان. يقول ابن رجب: وفي الجملة فتقوى الله هو سر علامة كمال الإيمان. ومما أورده في معنى التقوى وما دلل عليه، تعلمون أن التقوى في القرآن لو أردنا أن نعدد الآيات التي ذكر فيها التقوى ربما لا نتمكن من كثرتها، حتى قال بعض أهل العلم أن أكثر كلمة ذكرت في القرآن بعد اسم الله التقوى. وصية الله للأولين والآخرين ما هي؟ التقوى. فلقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا، وكم آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله، آيات كثيرة فيها الأمر بالتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو هذه الآيات، تعلمون في خطبة الحاجة المشهورة وفي خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة، فيأمر بتقوى الله. ولذلك قرر الفقهاء أن من أركان الخطبة الوصية بالتقوى، أن الخطيب إذا خطب الجمعة لا بد أن يوصي ماذا؟ المصلين والمستمعين بتقوى الله تبارك وتعالى لعظم هذه الوصية. ما معنى التقوى؟ وردت فيها آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين رحمهم الله. مما ورد وصحح إسناده ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم، وهو حديث روي مرفوعا وموقوفا، لكن قال رحمه الله الموقوف أصح، هو قول ابن مسعود لما بين التقوى قال تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهناك أثر مروي عن علي رضي الله عنه إلا أن في سنده ضعف، وهو قال التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ووردت آثار كثيرة عن الصحابة وكذلك التابعين، ومن أشهر ما أثر عن التابعين ما روي رواه ابن أبي شيبة وغيره عن طلق ابن حبيب رحمه الله ومن التابعين. جاء أصحابه إليه قالوا من نجاة من الفتن، شكوا إليه الفتن التي يجدونها، فقال بتقوى الله. فقالوا له صف لنا التقوى. ما معنى صف لنا التقوى؟ يعني بيّن لنا التقوى، عرف لنا التقوى. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وهذا الأثر من أشهر الآثار، وفيها تنبيه على قضية مهمة، وهي ماذا؟ العلم. ولذلك أثر عن كثير من السلف قولهم كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي، كيف يتقي الله من يجهل أمر الله، كيف يتقي الله من يجهل ما نهى الله وما حرم الله. ولذلك أثر عن أبي هريرة أنه جاءه من سأله عن التقوى فقال قل لي إذا كنت تمشي في أرض فيها شوك كيف تمشي؟ قال أتقي الشوك. قال كذلك التقوى، تمشي وتتقي ما حرم الله. وهذا مما، وهذا كله ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. لذلك قلت لكم أن شرحه لهذا الحديث أطال فيه النفس وذكر فيه من الفوائد ما لا يكاد يوجد يعني في غير هذا الموضوع. الشاهد أن هذه التقوى، وهذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن حقق التقوى نال ثمرات عظيمة. من ثمرات التقوى محبة الله، إن الله يحب المتقين. ومن ثمرات التقوى قبول العمل. ما الدليل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ثمرات التقوى معية الله، إن الله مع الذين اتقوا. وثمرات عظيمة ذكرها أهل العلم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، سواء في خلوتك أو كنت مع الناس. في أي مكان وفي أي زمان اتق الله تبارك وتعالى. طيب الإنسان يجاهد نفسه ويجتهد، لكن هل الإنسان معصوم؟ ليس معصوم. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ. فجاءت الوصية الثانية وهي: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. لابد الإنسان أن يخطئ، ينسى، يغفل. ها؟ نحن لسنا بملائكة. الإنسان يوم يغضب ويوم يرضى، يوم يحزن ويوم يفرح، يوم يقوى ويوم يضعف. هذه طبيعة الإنسان. الإيمان يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة. ماذا نفعل؟ أتبع السيئة الحسنة تدفعها. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أن تتوب وأن تستغفر، ومن التوبة أن تعمل بالصالحات التي تمحو هذه السيئات. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات والحسنة بعشر أمثاله. بل كما قال جل وعلا: ماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الوصية الثانية هي أن الإنسان يجد ويجتهد في التوبة متى ما أخطأ، وأن يكثر من الحسنات، فإن الحسنات تمحو السيئات. وفي بعض الطاعات على وجه الخصوص جاء فيها شأن، مثل الصدقة، أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلذلك ينبغي على المسلم أن يغتنم وقته وصحته وعافيته في الإكثار من الحسنات التي تكون بإذن الله ماحية للسيئات. ومن المعلوم أن السيئات تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالأعمال الصالحة يتفق أهل العلم على أنها تمحو السيئات بإذن الله، لكن الكبائر لا بد فيها من توبة. لذلك جاء في بعض الأحاديث: ماذا؟ من اجتنبت الكبائر. فالإنسان يجمع بين التوبة إلى الله وماذا؟ الإكثار من الحسنات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. الأمر بماذا؟ بالخلق الحسن. والأخلاق الحسنة جاء فيها من الأوامر ما لا يكاد يحصى، بل من مقاصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تقويم الأخلاق. فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة كل نبي كما ذكر أهل العلم تقوم على أمور ثلاثة: تصفية العقيدة، وتصحيح العبادة، وتقويم الأخلاق. والله عز وجل فطر الناس على فطرة التي منها أنهم جبلوا على ماذا؟ الأخلاق الحسنة في الأصل وفي الغالب. يعني على سبيل المثال تجد في فطر الناس كل الناس يكرهون الظلم إلا من تلوثت فطرته. تجد حتى الكفار يستقبحون عقوق الوالدين إلا من تلوثت فطرته، وهكذا. فالله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق ويبين لنا حقيقة الخلق وفضيلته وفضله. فقد جاءت حديث كثيرة تدل على فضل الخلق: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الإنسان لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله. وحديث كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. ما حقيقة الخلق؟ كلمات أهل العلم في بيان الخلق الحسن وتفسيره ووصفه وبيانه كثيرة جدا، لكن سبحان الله يجمعها أمور. من هذه الأمور الكلمة الطيبة، أن الإنسان يتكلم بكلام طيب حسن ولا يؤذي الناس بلسانه. ومن هذه المعاني التي ذكروها أيضا في حسن الخلق بذل المعروف وبذل الندى، وأن الإنسان يحسن إلى الناس ما استطاع وبحسب استطاعته وقدرته، ويتعاون معهم على البر والتقوى، لا يمنع عنهم الخير ويكف أذاه عن الناس. هذا من الحسن الخلق. فالكلمة الطيبة، بذل المعروف، كف الأذى، هي في الحقيقة هذه المعاني من جوامع الأخلاق الحسنة. عكس ذلك الذي يؤذي الناس بقوله أو بفعله أو يمنع الخير عن الناس، هذه كلها من قبيح الأخلاق. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دل على فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد التي ذكرها عليه الصلاة والسلام الوصية الأولى، وهي الخلق وهي التقوى. ولذلك أهل العلم قالوا هذه الوصية من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن في هذه الوصية قواعد ثلاثة. القاعدة الأولى فيما يكون بين العبد وربه، أن يعامل الله ويتعامل مع الله عز وجل بماذا؟ بالتقوى. والقاعدة الثانية فيما يكون بين الإنسان ونفسه، معاملة الإنسان لنفسه، كيف إذا أخطأ يتبع السيئة الحسنة تمر. والجملة الثالثة هي قاعدة ثالثة عظيمة، وهي فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الآخرين ومع الناس. ومن فوائد هذا الحديث في الحقيقة بيان شأن التقوى وحقيقة التقوى. نحن عرفنا أن التقوى ماذا؟ أن تعمل بطاعة الله وتترك ما نهاك الله. وفي الغالب تجدون في النصوص ذكر التقوى أكثر في مقام النهي والتحريم وترك ما حرم الله تبارك وتعالى، لأن هذا في الحقيقة هو معنى التقوى، أنها وقاية من عذاب الله. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فتنجو؟ ولذلك كثير من الناس يغفل عن هذا الشيء، يعني يعمل صالحات أو يكون ظاهره الصلاح وهو منغمس في أمور منكرة تنافي التقوى. يعني أذكر لكم أثر عجيب، فهذا الأثر أورده البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يبين لنا ماذا؟ فهم السلف للتقوى. جاء رجل إلى سفيان الثوري فسأله عن فضل الصف الأول، رجل حريص على الصف الأول في المسجد. ماذا قال له سفيان؟ قال له كلمة عجيبة، قال له انظر إلى درهمك من أين هو وصلي في الصف الأخير. كلمة عجيبة ذكرها، وهذه رواها بسنده البيهقي عن سفيان الثوري، قال له انظر إلى درهمك أين هو وصلي في الصف الأخير. الصلاة في الصف الأول واجبة؟ ليست واجبة، ليست واجبة الصلاة في الصف الأول، لكن كون الإنسان يأكل حرام، يضيع حقوق الناس، يأكل حقوق الناس، يأكل الربا، يغش، يأكل درهم حرام، هذا ينافي التقوى. هذا الذي ينافي تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث يبين لنا ماذا؟ يبين لنا عظم هذه الوصية، وهي ماذا؟ تقوى الله تبارك وتعالى وشأنها عند السلف. وأيضا دل هذا الحديث على أهمية الأخلاق وأن من التقوى الأخلاق وأن الإنسان يخالق الناس بخلق حسن. ومخالطة الناس ومعاملة الناس تحتاج إلى صبر كما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
وهذه الوصية من أجمع الوصايا، ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله زيادة على شرحه في جامع العلوم والحكم أفرد هذا الحديث بمصنف مستقل، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى عنه. والفوائد، فوائد هذا الحديث لا تكاد تحصر، فوائده كثيرة جدا. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس تعلمون أنه من صغار الصحابة، إلا أنه روى أكثر من 1000 حديث، هو أحد السبع المكثرين في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل العلم أنه ماذا؟ هذه الحديث سمع من الصحابة، لأن سماع الصحابة صحابي من صحابي آخر ماذا؟ هذا لا حرج فيه، كون الصحابي يحدث عن صحابي آخر أو لا يذكره، يسمونه مرسل الصحابي، هذا لا يضر، والصحابة عدول، هذا أمر معتبر، كون الصحابي يسمع حديث من صحابي آخر ثم يرويه هو ولا يقول حدثني فيه فلان، هذا أمر معتبر ولا شك فيه أبدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها حدثت بأحاديث في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهي لم تلد، وعبد الله بن عباس أيضا. ولذلك بعض علماء الحديث ذكروا أن ابن عباس ربما الأحاديث التي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام 10 أحاديث، والباقي سمع من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه إمام من أئمة هذه الأمة ومناقبه عظيمة، وينبغي علينا أن نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنه هؤلاء الأعلام، وهو ابن عمي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. ما معنى هذا؟ خلفه أين؟ على الدابة، يعني كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث. والذين حصلت لهم هذه المنقبة والفضيلة كونه يكون رديف النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، وجلهم من صغار الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إردافه، فكان ابن عباس رديفه، وكان معاذ رديفه، وكان أسامة رديفه، وكان الفضل بن عباس رديفه، حتى إن الإمام بن مندة رحمه الله جمع مصنفا في هؤلاء الصحابة، وابن علان في شرحه على صحيح على رياض الصالحين المطبوع بعنوان دليل الفالحين شرح رياض الصالحين قال أنه أن عددهم 40، عدد ماذا؟ 40 أو أكثر من 40 صحابي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي بعض ألفاظ الحديث: ألا أعلمك. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، أولا يتحين الفرصة في نصيحة الشباب وصغار الصحابة، وثانيا يتلطف معه، فيقول يا غلام ألا أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وهذا فيه تبهيد، ومن أجل أن يستعد ويتهيأ من المستمع المتلقي أنه سيتلقى كلمة. ما هي الكلمات؟ ما جاء بعدها، احفظ الله يحفظك إلى آخره. لأن في اللغة العربية يطلق الكلام ويراد به كلمة، وتطلق الكلمة ويراد بها كلام. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس احفظ الله يحفظك، أي احفظ، يقول العلماء احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، يحفظك يحفظك. وهذا فيه ماذا؟ الجزاء من جنس العمل، يحفظك بأن يحفظ عملك هذا فيجازيك عليه ويثيبك عليه في الآخرة ولا يضيع هذا العمل، ويحفظك في أمور دينك ودنياك في الدنيا والآخرة جزاء أو وفاق. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الحفظ لله عز وجل، بل من أسمائه الحافظ. قال الله جل وعلا فالله خير حافظ، ومن أسماء الحافظ ومن وصفه الحفظ، يحفظ عباده الصالحين فيحفظهم في أنفسهم ويحفظ أعمالهم. احفظ الله تجده تجاهك، وفي اللفظ الآخر أمامك، والمعنى واحد، يعني تجده سبحانه وتعالى يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. الإنسان دائما يخاف من المستقبل، ها؟ شخص مريض ويأخذ دواء ويريد العافية، شخص يدرس ويريد ماذا؟ اجتياز هذه المرحلة الدراسية، شخص في عمل وينتظر شيء، كل إنسان ينتظر شيء في المستقبل. احفظ الله تجده أمامك وتجده تجاهك، أبشر بالخير من الله تبارك وتعالى إن أنت حفظت حدود الله سبحانه وتعالى. والإنسان أيضا المؤمن دائما يفكر بالآخرة وفي ثواب الآخرة وفي النجاة من النار، من حفظ حدود الله عز وجل فليبشر بالخير يوم القيامة. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الجملة يقول العلماء مطابقة لآية في القرآن، يقول العلماء هذه الجملة وهذا الحديث مطابق لآية في القرآن. ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن سؤال الله دعاء، والدعاء ما هو؟ عبادة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والاستعانة واضحة وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه الجملة فيها الأمر بعبادة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة، وأيضا فيها الأمر بالتوكل عليه والأخذ بالأسباب الشرعية وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويستعين بالله حتى أموره الدنيوية من عمل أو تجارة أو غيرها، إذا عملها فوض أمره إلى الله واستعان بالله عز وجل. ثم بين افتقار العبد إلى الله، حقيقة افتقار العبد وحاجته إلى الله، وحقيقة الناس، كل المخلوقات وكل الناس. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا أراد شيء فليقبل على الله وليعرض عن الناس، الناس ليس بأيديهم شيء، إنما الأمور بيد الله تبارك وتعالى. وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء ماذا؟ قد كتبه الله عليك. الجملة الأولى فيها معنى الرجاء، أن الإنسان يرجو الله لا يرجو الناس. والمعنى والجملة الثانية فيها ماذا؟ فيها معنى الصبر عند المصيبة، فيها معنى الصبر عند المصيبة، أن الإنسان يبتلى ويصاب، فإذا أصيب بشيء يعلم أن هذا وقع بتقدير الله تبارك وتعالى فيرضى ويسلم، ويعلم أن أمره كله له خير. قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. وهذا فيه تقرير لأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. فإن الشيء المقدر الذي قضى الله عز وجل أن يقع يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا وقع فنعلم أنه وقع بتقدير الله فيرضى المؤمن ويسلم. ثم قال كلمة عجيبة عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر، في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يناله رخاء ويسر وتناله شدة، حال كثير من الناس أنه في الرخاء يغفل وينسى ويبتعد عن الله، وفي الشدة ماذا؟ يلجأ إلى الله. لما كان غني وقوي وصحيح كان فيه غفلة، لما مرض أو أصابته فاقة لجأ إلى الله. أين أنت في حال الرخاء؟ أما المؤمن الفطن الذي يعمل بهذه الوصية في حال الرخاء يتذكر أنها نعمة من الله، الصحة والعافية والغنى والمال وكل شيء من هذه النعم هي نعمة من الله، فينبغي شكرها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التقرب إلى الله في حال الرخاء أعظم من ماذا؟ حال الشد. المشركون وهم مشركون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حال الشدة هذا كل إنسان يفزع إلى الله، لكن المؤمن في حال الرخاء إذا غفل الناس وإذا به يتعرف إلى الله، هذا لا يتركه الله عز وجل. في حال الشدة يعرفه الله عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا سبحان الله، هذا المعنى العظيم قد جاء في القرآن الكريم، قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكما في قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار فانسدت عليهم الصخرة فتوسل كل إنسان بعمله فأنقذهم الله عز وجل وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من الغار. وتعرفون هذا الحديث وتعلمونه في الصحيحين. الشاهد أن هذه كلمة عظيمة في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا المعنى أيضا هو من الإيمان بالقدر، ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك أبدا، ولو أراد الناس أن يضروك لن يضروك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فقد أصابك بقدر الله، فاحمد الله على ما قدر وقضى. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذه عناوين ينبغي أن يضعها المؤمن في منهج حياته، وصية النبي عليه الصلاة والسلام: النصر مع الصبر. كل إنسان له هدف يريد أن يحصل إليه لابد أن يصبر، لابد أن يصبر، كما قال كثير من السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولذلك طالب العلم لا بد أن يصبر. الذي يريد أن يحفظ القرآن لا بد أن يصبر. الذي يريد أن ينجو في الدنيا لا بد أن يصبر. الذي يريد الجنة لا بد أن يصبر. لا بد من الصبر. وأن الفرج مع الكرب. من أراد من أصابته شدة فهذه الشدة يكشفها الله عز وجل ويفرجها عن المؤمن. وهذه الكلمة هي من جنس ما قبلها، يعني على من أصيب بكرب وشدة أن يصبر، فإن الفرج قريب، فإن الفرج قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. والله جل وعلا قال في القرآن ماذا؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض السلف لن يغلب ماذا؟ عسر يسرين. لأن العرب إذا يقولون إذا عرفت كلمة وأعادتها في الجملة الأخرى فإن الثانية هي الأولى، أما المنكرة فغير الأولى. العرب إذا ذكروا كلمة معرفة بالألف واللام وعادوها في جملة أخرى فإنهم يقصدون ويعنون بالثانية الأولى، أما المنكرة فيعنون بها شيء آخر، فيعنون بها شيء آخر. فهذه الآية دلت على يسرين وعسر واحد، ولن يغلب ماذا؟ عسر يسرين. وهذا لا شك أنه من بواعث الرجاء، وأن الإنسان مهما أصابه من غم أو هم أو حزن أو ضيق يعلم أن هذه الدنيا قصيرة بالنسبة للآخر، ويعلم أن كل وقت سيمر، كما قيل كل مر سيمر، سيمضي هذا المر، لكن اصبر وانتظر الفرج والأمور بيد الله تبارك وتعالى. هذه وصية عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لامتثالها ولامتثال وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالحقيقة هذه الوصية اشتملت على فوائد كثيرة لو راجعنا كلام أهل العلم سواء في شرح الأربعين النووية أو في غيرها لوجدنا فوائد كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.